بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الانشقاق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سبق الكلام على أول هذه السورة، وانتهى بنا حديث لقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح، يعني هذه طبيعة الإنسان أنه يكدح، والكدح هو مباشرة العمل الشاق، ليس أي عمل، لا، إذا قيل كدح فلان أي يباشر أعمالا شاقة، وهذا حال الإنسان في هذه الدنيا، يباشر أعمالا صعبة من يوم يولد وهو في كبد، من يوم يخرج بطن أمه ينخسه الشيطان في بطنه فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. هذه يقول بعض العلماء هذه إعلان للعداوة من قبل الشيطان، كأنه هذا عدو. بدأت المعركة بالنخسة، هذه النخسة الأولى، هذه بداية المعركة مع الشيطان. فالإنسان يكابد ويعاني سواء كان باختياره أو بغير اختياره، ومن يوم يولد إلى أن يموت وهو في كفاح. مثلا إنسان وهو صغير يعاني من أمراض وأوجاع، والطفل تجد يصيح، تجده يصيح في اليوم يمكن ساعة وساعتين لأشياء معينة وأمراض وأوجاع ربما لا يعرفها الأهل، ثم تخرج الأسنان وتؤلمه ويبكي، ثم يحبو ويبدأ يسقط هنا ويلمس حار، المهم تحصل له أشياء كثيرة، ثم يمشي ثم إلى آخر حياته، يبدأ في الدراسة والعمل والكدح، كله تعب ومشقة. كل يكدح سواء كان مؤمنا أو كافرا، هذه طبيعة الحياة. يا أيها الإنسان، ما قال يا أيها المؤمن أو المسلم، يا أيها الإنسان، هذه طبيعة الإنسان أيا كان، سواء كان مسلما أو كافرا، لا بد من الكدح فيما يختاره من العمل وما لا يختاره من الأمراض والمصائب. إنك كادح إلى ربك، يعني سائر إلى ربك، وأنت في سيرك تكدح طوال الطريق حتى ينتهي بك السير إلى الله. إنك كادح إلى ربك، أي كادح في طريقك إلى ربك كدحا، هذا تأكيد الكدح، وأنه كدح شديد، كدح طويل. فملاقيه، الضمير يعود إلى ماذا؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الضمير يعود إلى الكدح ولا يقول إلى الرب؟ ها، قولان، من قال يعود إلى الكدح وهو آخر مذكور: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي عملك، الكدح هو العمل، فملاقيه أي تلقى عملك بعد موتك فتجزى به. ومنه من قال يعود إلى ربك: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي ربك. ولا مانع من يعني القول بجميع هذه الأقوال، ليس بينة كلها صحيح، إنسان إذا مات لقي ربه، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الإنسان إذا مات لقي ربه ولقي عمله. إذن هذا فيه حث على إحسان العمل، وأن الإنسان إذا لقي ربه سبحانه وتعالى قد يفرح فرحا عظيما بهذا العمل الصالح، وقد يحزن ويتحسر إذا كان العمل سيئا والعياذ بالله. إذن الإنسان لو استحضر هذه الآية لا أحسن العمل من عدة جهات. الجهة الأولى أن يقول كل يكدح، ما دام أن الكدح حاصل على كل حال فلماذا لا يكون في الخير؟ ولا لا، حادث، الكدح لا مفر منه، يعني الكفرة الذين يريدون أن يمتعوا أنفسهم في هذه الدنيا يتعبون ولا لا؟ يتعبون، أمراض، هموم، مصائب، وحتى الكدح في العمل تجد الكافر يشتغل إما في تجارة، إما في وظيفة، أو في زراعة، أو في كذا، ربما أنه يتعب أكثر من المسلم في هذه الأعمال. إذن فيه كدح اختياري وفيه كدح غير اختياري، فالحياة لا يمكن أن تخلو من الكدح. حتى مع الوسائل الحديثة الناس يفرون من التعب فيلاقيهم، سبحان الله. يعني كان الناس في السابق في نجد ليس عندهم كهرباء، ليس عندهم سيارات، ليس عندهم وسائل اتصال، وكثير من وسائل الراحة ليست موجودة، حياة شظف وكدح وتعب. ثم جاءت هذه الحضارة، جاءت دفعة واحدة، جاء الكهرباء، جاءت السيارات والمكيفات، وجاءت وسائل الراحة والنعيم وكثر المال. لكن هل راح ذهب الكدح؟ ما ذهب. يعني الناس هربوا من كدح ودخلوا في كدح آخر، صاروا يتأذون هذه السيارات، حوادث السيارات، كثرة الأمراض من الأطعمة المتنوعة، وقلة الحركة، وقلة التعرض للشمس. فالآن شوف المستشفيات يعني على كثرتها وعلى تنوعها ما تستكاد تغطي كثرة المرضى. طيب في السابق ما كان في مستشفيات، يعني لا يكاد يوجد مستشفى، يمكن في طبيب شعبي في القرية كلها، طبيب وطبيبين يعالجون علاج شعبي، ليس عندهم عيادات ولا أجهزة ولا عمليات ولا شيء، حتى الضرس إذا بغى يقلعونه يقلعونه بالزردية والمريض صارخ يمسكوا اثنين ويقلعونه بالزردية، وش يسوي؟ ما في له كذا. لكن الآن لا، بنج وما شاء الله وعيادات، تخدير موضعي وكلي، يعني طب متقدم جدا، والأمراض تزيد ولا تقل، تزداد، وأمراض غريبة، أمراض لا تعرف. السرطان، من يعرف السرطان قبل 50-70 سنة في نجد؟ ما يعرف. الضغط، السكر، الأمراض النفسية، مس الجن، الصرع، وهذه الأشياء ما كانت معروفة. الناس حياة بسيطة، يتعرضوا للشمس، يكتحون، وأكل طبيعي، ما في كيماويات ولا في أشياء معلبات ومواد حافظة وما شابه ذلك، وليس في مكيفات، ينامون بالجو الطبيعي. فتجد واحد يعيش 80 سنة يمكن ما مرض ولا مرة مرتين في عمره، حياة طيبة مع سلامة الصدور والأنس والفرحة واللذة وقلة الحسد والعدوان والبغضاء، إن ما في أموال وأشياء يتحسدون عليها. كل الناس حالتهم بسيطة، بعضهم يعطف على بعض، بعضهم يحن على بعض، يساعد بعض، وأمور سهلة بسيطة. حتى يقول واحد من كبار السن، كان واحد أراد أن يبني بيتاً من الطين والخشب، يقول شو يسوي؟ يقول يطلع يقف عند باب المسجد، يقول أعان الله من يعين، ويجون الجماعة ويمدون يبنون، هذا يصلح الطين، وهذا يحط اللبن، وهذا يزين، وكله كم يوم، 5 أيام 6 أيام أسبوع، ومخلص البيت من الطين واللبن والخشب، خشب الأثل وعصب النخل، وهذه البيوت. إذا أراد إنسان يتزوج، يزوج ولد، بنى غرفة، الأراضي ببلاش، ومواد البناء من الأرض، ولا في تكلفة، حياة بسيطة. فصحيح أنه كان يفتقدون هذه الوسائل الحديثة، لكن ويكدحون في التعب المزارع والعمل، لكن سلموا من أشياء كثيرة في هذه الحضارة الحديثة. وأهل هذا الزمن هربوا من ذاك التعب، وقعوا في تعب يمكن مثله وأشد منه. فإذا لا مفر من الكدح والكبد الذي أخبر الله عنه، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني يذكرون عن امرأة أنها غضبت على زوجها، صار بينهم مشكلة كبيرة، فيعني لما أصبح الصباح أخذت مالها بالبيت وخرجت إلى أهلها. يقولون فمرت بالمسجد وسمعت الإمام يقرأ، يعني يصلون في السرحة يسمونها، الصوت يسمع خارج المسجد، فسمعت الإمام يقرأ لقد خلقنا الإنسان في كبد. امرأة عمية البصرة سمعت هذه الآية، قالت سبحان الله، يعني كل الناس في كبد، أجل نرجع، ورجعت. وقصة ثانية، امرأة جاءت تشتكي إلى عمر رضي الله عنه تشتكي زوجها، فجاءت إلى عمر. لما وصلت إلى الباب سمعت امرأة عمر ترفع صوت عليه وتخاصمه. المرأة سمعت قالت إذا كان عمر رضي الله عنه بينه مشاكل مع زوجته أجل خلاص زوجي من باب أولى، هذا عمر ما سلم مشاكل إذن أنا من باب أولى، ورجعت ولم تشتكي. هذه الحياة، طبيعة الحياة كدح. فإذا من تأمل هذه الآيات كما ذكرنا فإنه يجتهد في إحسان العمل. أولاً أن التعب حاصل، فلماذا لا يجعله في الله تبارك وتعالى حتى يفوز؟ والأمر الثاني أنه سيلقى عمله حال موته، يعني مباشرة بمجرد ما يموت حتى قبل أن تخرج الروح وهو يرى عمله، إن كان صالحا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه. هذه فرحة عظيمة، لكنه لا يستطيع أن يتكلم. إذا كان الإنسان في انقطاع، المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني الآن انقطع عن الدنيا لا يستطيع أن يخبر، يرى ملائكة بيض الوجوه معهم حريرة بيضاء من الجنة فيها أخلاط الطيب، لكن لا يراهم إلا الميت، يراهم قبل خروج روحه. إذن رأى الآن نتيجة العمل قبل أن تخرج روحه فيفرح فرحا عظيما. والكافر ماذا يرى؟ يرى ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله، ومعهم مسوح من النار، مسوح من النار يعني كفن يلتهب نارا يشتعل نارا، ولكن لا يراه إلا الميت. ثم إذا خرجت روحه توضع في هذا المسوح في نفس اللحظة، يقول عليه الصلاة والسلام فلا يدعوها أي الروح في يده، أي في يد ملك الموت طرفة عين، مجرد ما يقبضها ملك الموت يأخذونها الملائكة في الحال، ما يتركونها ولا لحظة. ملائكة الرحمة يخطفون الروح الطيبة من يد ملك الموت فيضعونها في الحريرة، وملائكة العذاب يخطفون روح الكافر ويضعونها في هذا المسوح. إذن إذا علمت أن عملك ستلقاه بعد موتك مباشرة وبه سعادتك أو شقاوتك، هل تستهين به؟ لا يمكن، لأنه في الآخرة ما في سلف. اليوم الواحد يتورط ماذا يصنع؟ يروح يتسلف، جته أزمة ما معه فلوس يروح يتسلف، يلقى يسلف هذا وهذا وهذا تعدي الأزمة، أو كان في سفر انقطع ماذا يصنع؟ يوقف على الخط ويأشر، يقفون الناس يسعفونه وينقذونه من الموت. الدنيا فيها فرص، لكن في الآخرة إذا انقطع الإنسان ما عنده عمل صالح ما في أحد يسلفك حسنة ولا أحد صدق عليك بحسنة. إذن ما في، لا يوصلك إلى الجنة إلا عملك الصالح بعد رحمة الله. عندك عمل صالح نجوت، ما عندك عمل صالح هلكت. ما في سلف ولا هدية ولا صدقة، ما في. أهل الأعراف الله سبحانه وتعالى جعلهم عبرة للعالمين، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فحبسوا على جدار بين الجنة والنار، لو عنده حسنة واحدة دخل بها الجنة، لأن الكفتين تعادلتا، كفة الحسنات وكفة السيئات تعادل مثل الميزان، إذا وضع في شيء مساوي للآخر وقفت الكفتان، لا ترجح واحدة على الأخرى ولا بشعرة. هؤلاء هم أصحاب الأعراف، يعني هذا سبحان الله لو قال لا إله إلا الله كلمة واحدة لرجح ميزان الحسنات ودخل الجنة. جعلهم الله تعالى عبرة للناس حتى لا يزهد أحد في أي عمل مهما قل. يقول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، التمرة كلها سهلة فكيف بنصف التمرة ولو بشق تمرة؟ فمن لم يجد، يعني حتى لما يجد تمرة له مجال في العمل الصالح، قال ولو بكلمة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. لو تلقى أخاك والسلام عليكم هذه عشر حسنات، لو قلت كيف حالك سك طيب في أخبارك، كل كلمة تجر عليها، كلمة طيبة صدقة، كل كلمة طيبة تدخل بها السرور على أخيك المسلم فإنها صدقة وتثاب عليها. إذن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن بلغ البلاغ المبين وحذر وأنذر أن الإنسان كادح وأنه سيلقى ربه ويلقى عمله ويجزى به. ثم بيّن جل وعلا أحوال الناس في العمل قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما الحساب اليسير؟ بيّنه عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عُذِّب. قال يا رسول الله: ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، من نوقش الحساب عُذِّب. إذن الحساب اليسير هو العرض، تعرض عليه حسناته وسيئاته، وربما إنه يذكر ببعض السيئات من أجل أن يعرف نعمة الله عليه. يقول الله له عز وجل إذا خلا به: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا ويقول: أي ربي أعرف، أي ربي أعرف، حتى إذا ظن أنه هلك قال الله عز وجل: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. إذن هذا العرض يجاء بحسناته كلها وبسيئاته ويوقف عليها، يوقف على الحسنات، يوقف على السيئات، ويقر بكل شيء، لا يستطيع أن ينكر سيئات واحدة. فإذا رأى كثرة السيئات خاف أنه هلك، فالله سبحانه وتعالى يغفرها له. إذن هذا الحساب اليسير، يعني ما في مقاصة ومحاسبة وتذهب هذه الحسنة مقابل تلك السيئة، لا، يغفر الله له بدون شيء. عنده مثلاً 1000 حسنة مثلاً، سبيل المثال عنده 100 سيئة، لو حسب تذهب 100 حسنة مقابل 100 سيئة، يبقى له من 1000 900، هذا الآن حساب. لكن العرض ليس فيه محاسبة، يقال: هذه حسناتك يراها 1000 حسنة، هذه سيئاتك يراها 1000 سيئة، ثم يغفر الله له بدون مقابل، فضلاً وكرماً منه جل وعلا، ويجزيه بحسناته كلها. هذا العرض. لكن من نوقش الحساب دقق معه فإنه سيهلك. يعني من عُمل بالعدل، تعال صلاتك في اليوم الفلاني ما خشعت فيها وما كتب لك إلا 10 كما في الحديث، إذا 19 صلاتك الفلانية راحت، وربما يروح أكثر من 19، والله فعلت كذا ونظرت كذا وقلت كذا وفعلت كذا، أي نظرة تحاسب عليها؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كلمة غيبة، كلمة احتقار لشخص من الأشخاص، وأشياء كثيرة في معاملة الزوجة، في معاملة الولد، في معاملة الجار، في معاملة في عملك، في دوامك تحاسب، تأخرت عن دوام، ما أنصحت في العمل، لم يعني تقابل هذا المراجع مقابل حسنة. بعض الموظفين إذا جاء مراجع زبره ونهره وأخر معاملته، أشياء كثيرة جدا. لو حوسب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة هلك، لو عامل الله بالعدل هلك. لكن الله سبحانه وتعالى يتكرم على عباد المؤمنين فتعرض حسناتهم وسيئاتهم، يوقف على سيئاته. لماذا؟ لأجل أن يعرف فضل الله عليه. لو قيل له: أنت مغفور لك وفي الجنة، قبل أن يوقف على سيئاته ما عرف عظيم فضل الله عليه، أنه ما يدري كم أذنب. لكن قيل: تعال، هذه ذنوبك من يوم بلغت إلى أن مت، ذنوب 70 سنة، تعال خذ، ولقاها ملايين الذنوب، ولا شيء يذكره، شيء نسيه، أحصاه الله ونسوه، ويرتاع: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فيهتال ويتعجب: معقول أنا عصيت كل هالمعاصي؟ ما يتصور ولا يتخيل أنه عصى كل هذه المعاصي، جمعت ذنوب 70 سنة، كل هذه ذنوبك، وإذا مثل الجبال. معقول أنا سويت كل هذه؟ نعم، مكتوبة في اليوم الفلاني كذا وكذا، في اليوم الفلاني باليوم والتاريخ والشهر والسنة كلها مسجلة. فيظن أنه هلك، إذا ظن أنه هلك تدركت الرحمة، فوجد فرحة عظيمة لا ينساها أبدا. ويحب الله عز وجل محبة عظيمة أنه قدر على إهلاكه عدلا فرحمه وأدخله الجنة بفضله ورحمته، فلا ينسى هذا الفضل أبدا، لأن النار أمام عينيه ويتوقع أن يلقى في النار، لكن الله سبحانه وتعالى تكرم عليه ونجاه من النار مع استحقاقه لها وغفر له وأدخله الجنة. نسأل الله أن يعاملنا بفضله ورحمته إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.